سواء بيننا وبين الأديان الأخرى أو في المسلمين أنفسهم.
أحسنت.
كذلك يترتب عليه التفاضل بين الأئمة الكبار من السلف الصالح، أيهما أفضل، أيهما مثل الإمام أبي حنيفة ومالك، نحن نقول كلهم فضلاء ونغرق الباب. كلهم فضلاء. وكذلك الفتنة التي اليوم نعيش أوارها هي المفاضلة بين الدعاة، المفاضلة بين العلماء. يجب أن يكون بحثنا فيما يقوله العلماء، في تصحيح أقوال العلماء، في قبول أقوال العلماء،
وما يثمر عن عقيدة أو عمل،
ونجنب التفاضل الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة فرأى الصحابة يتناقشون في القدر فغضب، يقول الراوي فكأنما فوقئ وجهه بحب الرمان من الإحمرار والغضب. قال أبهذا أمرتم؟ إحنا يعني الله عز وجل نزل القرآن لتختلفوا في ذلك؟ وهناك أدلة شقناها لا حاجة لأن نذكرها. يعني
أظن الكلام عن خلاف الطرف واضح فضيلة الشيخ. هل هناك أنواع أخرى فضيلة الشيخ عن الخلاف نريد
هذا التقسيم؟ يقسم الخلاف إلى 7 أقسام حتى تتضح الصورة.
7 أقسام.
هذا القسم وضح الأمر فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القسم الأول لا تفضلوني على الأنبياء، انتهت. وإن كانوا يعني لا تجعلوا هذا هو قضيتكم وهذه مسألتكم إلى غير ذلك. إحنا منوفر وقت كبير جدا إذا أغلقنا هذا الباب.
صحيح.
إذا أغلقنا يعني ليست مشكلتنا مع الشيعة ليست مشكلة مع الشيعة أن عثمان أفضل أو علي أفضل، هي ليست مشكلة. حتى لو اعتقدوا أن عليا هو أفضل من عثمان فلا يضرهم لا في دين ولا في دنيا،
ولا يضرنا نحن.
لكن المشكلة طبعا سنتكلم عنها. يعني قصدي أنه نحن لا نتناقش معهم أنه أيهما أفضل، الحسن الحسين، لا، هذه ليست هي قضيتنا. قضية أكبر من هذا، قضية توحيد
الأمة.
توحيد أيوة، توحيد، قضية قرآن مثل هذه القضايا. يعني كثير مرة أحد الشيعة قال لي أنه أنا عندي أدلة على أن علي أفضل من الصحابة كله. قلت ليست هذه مشكلتنا. قال وليكن كذلك، وليكن كذلك، ليست هذه قضية.
صحيح.
قضيتنا هي أكبر من هذا بكثير. الخلاف الثاني سألت عنه نسميه خلاف التنوع، وقد ذكره العلماء كثير. خلاف سمى التنوع. تعريفه كل خلاف جاز فيه الوجهان، يجوز هذا ويجوز هذا، وتعمل ما هو من صالحك لا بأس بذلك، تعمل ما تراه أنت.
مثال فضيلة الشيخ.
طيب
صورة يعني.
يعني بس لا تحرجني كثيرا.
طيب تفضل.
صورة مثلا أدعية الاستفتاح الصلاة، تارة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك سبحانك اللهم وبحمدك، تارة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تارة اللهم رب جبرائيل ومايكائيل. إذن هنا لا يجوز أنا كمسلم أن أقول يجب أن ألتزم، بل ربما الالتزام بواحد دائما مفضي إلى الابتداع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه وقرأ هذه وقرأ هذه، والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ربما قال بعضهم هذه أفضل هذه أفضل، لكن لم يحصروا المسألة في واحدة. طبعا هذا مثال بسيط. أعلم أنه صلاة الليل يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، سواء بالعدد دون الأحد عشر أو بالكيفية. نرتقي أكثر القراءات اليوم التي نسمعها من القراء، قراءة حفص هي الأشهر في العالم الإسلامي، قراءة ورش الأشهر في المغرب العربي، قراءة قالون في ليبيا، وهكذا. فهذه قراءات وهذه متنوعة، هذه من الصور المتنوعة. من صور الواقعية هل أتزوج أم أحج؟
أيوة.
كثير من الناس يسألون، يجوز الوجهان لأنه هذا واجب وهذا واجب، لكن ربما تكون ثمة قرائن ترجح إحداهما على الأخرى. يعني هو عامل في السعودية يسهل عليه الحج، نقول لا حج بعدين تزوج، لأنك قد لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى للعمل أو لغيره. لا، هو في بلد فيها فتنة، البلد فيها فتنة، نقول لا تزوج مقدم على الحج. هذا هو التنوع، وهناك صور كثيرة والوقت لا يسمح.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في خلاف التنوع، أنا على المستوى الشخصي قد يرد إلى ذهني أن هذا المعنى في فضفاض إلى حد كبير، يعني أريد له ضابط. يعني هل معنى خلاف التنوع أنني لي أن أنا أتبنى أحد الرأيين طالما أنه مستند على دليل من غير أن أنظر إلى قوة الدليل في كل مسألة؟ يعني هل المسألة تقتصر على ذلك ولا فيها شيء من التفصيل؟
هذه المسألة التفاوت بين الأدلة أو بين النوعين من الخلاف، هذا مرجع إلى خلاف الاجتهاد. كلامنا نحن فيما ثبت فيه النص بالتنوع. ثبت فيه النص.
إذن
يعني فتارة فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة فعل هذا، فهذا هو الذي يثبت.
نعم. إذن أنا فهمت الآن أن هذه الصورة التي ذكرتها لفضيلتكم في هذا السؤال إنما هو نوع مستقل من أنواع الخلاف.
نعم،
يسمى خلاف الاجتهاد.
نعم.
طيب، دليل على خلاف التنوع فضيلة الشيخ حتى يكون كلامنا يعني قوي له مستند.
روى الإمام البخاري قصة جميلة جدا، أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى سمع قارئا للقرآن يقرأ بغير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأخذه واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة مهمة جدا. تصور مجرد قراءة، ليست هناك ألفاظ متغايرة، ليست ألفاظ متغايرة، قراءة من القراءات التي نسمعها اليوم.
نعم.
فسمع قراءة مغايرة لقراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن الحكمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعني يا ابن مسعود، أسمعني، سمع من هذا وسمع من هذا. ثم قال عبارة عظيمة جميلة في هذا الموقف، قال: كلاكما محسن.
ما شاء الله.
فإذا ثبت النص، فمن قرأ وجهت وجهي فهو محسن، ومن قرأ سبحانك اللهم بحمدك فهو محسن، فكلاكما محسن. من التنوع الجميل فاتني في الصور تفسير كثير من آيات القرآن الكريم، تفسير كثير، يعني يفسرون صراط الذين أنعمت عليهم. يا ترى هل هو صراط الأنبياء، صراط الصحابة، صراط السلف، القرآن، الإسلام، كلها ألفاظ محصلتها واحدة. فهذا اسمه من اختلاف التنوع، ولا ينبغي أن أقول اختلاف أدبا، أقول من تنوع العبارات.
بل هو ليس اختلاف، بل هو يعني إنما هو تخفيف في حقيقة الأمر،
هو تنوع الألفاظ يعني مدلولة واحدة.
نعم، يعني أنا أتذكر الآن قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكون أن الأرض أو الكون لا يكون على وتيرة واحدة ليل أبدا، ليلا سرمدا أو نهارا سرمدا، بل خالف ربنا جل وعلا بينهما بأن يكون ليل ونهار لتنوع سعي العباد، بقوله تعالى: إن سعيكم لشتى، ومن ثم يكون تخفيف على الأمة، فيسعون في وقت وينامون في وقت.
التنوع هو نوع من
التخفيف وليس الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ،
والعظمة في هذا الدين، عظمة. نعم. في هذا الدين
الحمد لله. نعم. وحده. طيب، أسباب تنوع، أسباب خلاف التنوع فضيلة الشيخ.
أسباب فقط ورود الجواز في الأصل، ليس سبب المسلم هنا. سبب اختلاف الترف من المسلمين.
نعم.
أدخلوا أنفسهم فيما لا يجب بحثه.
نعم.
أما خلاف التنوع لا، الأصل شريعة من الله عز وجل، فلا
تخفيفا على الناس.
أيوة،
تخفيفا. نعم. على الناس. نعم. مواقف له مواقف.
الموقف من هذا، أول موقف من المسلم أن يتثبت هل هذا الوجه الآخر من الطرف الآخر جائز أم غير جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن إذا ثبت له التنوع فيتخذ تلك القاعدة العظيمة ولا أستطيع مجاوزتها التي قالها عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن. كلاكما
صلى الله
محسن
عليه وسلم. نعم. أظن كده يعني الصورة واضحة تماما في خلاف الطرف وخلاف التنوع. نستكمل بقية أنواع الخلاف فضيلة الشيخ.
الخلاف الثاني أو الثالث عفوا،
الثالث
وهو من أهم أنواع الخلافات على الإطلاق، ويحتاج إلى شيء من الانتباه والفطنة والدقة. هذا الاختلاف هو يمكن أن نسميه الخلاف المعتبر، ممكن أن نسميه الخلاف الاجتهادي. وتعريفه هو كل خلاف مبني على نص صحيح.
كل خلاف
مبني على نص صريح، فقد
صريح
صريح أو صحيح.
صحيح.
إذ لو كان صريحا لم يكن
قولا واحدا لم يكن فيه خلاف.
كل خلاف إذا تعريفه كل خلاف مبني على نص صريح مصدره الفهم،
على نص صحيح, صحيح. مصدره الفهم.
هذا هو تعريف هذا الخلاف. أجن خلاف الاجتهادي، خلاف المعتبر.
صوره فضيلة الشيخ.
طيب.
حتى يعني بالمثال يتضح المقال كما يقولون.
صوره أن يأتي نص من الكتاب والسنة ويتنازع العلماء أهل الفن، أهل العلم،
الله،
أهل الفهم.
ده ضابط مهم جدا.
أيوة. أن يتنازعوا في فهمه،
يعني ما بقاش مشاع للناس لعوام المسلمين.
أبدا ليس كذلك. لو كان مشاع للناس لكل واحد أفتر.
هذه الظاهرة فضيلة الشيخ هذا ما نحتاج أن نقومها في حياتنا. يعني الناس يعتقدون أن المسألة الحكم في المسألة الواحدة إذا دار بين رأيين مثلا فلهم أن يأخذوا بأي القولين.
لا نستطيع الآن أن نضبط بما يلي.
نعم.
أولا أن يكون الناظرون في النص أن يكونوا من أهل العلم والاجتهاد.
ده ضابط مهم.
يعني أن يكون هو من أهل العلم والاجتهاد. الضابط الثاني أن تكون أصوله صحيحة، الأصول التي يستند عليها في فهم هذا النص أصوله صحيحة، يعني ليس من أصحاب الظاهر، ليس من أصحاب التأويل، ليس من أصحاب التكفير، الخوارج، المعتزلة، أصولهم أصلا فاسدة. فإذا يجب أن تكون أصوله التي يفهم منها النص أصول صحيحة. الضابط الثالث وهذا كذلك مهم أن يكون مناط حكمه النص، لا يكون مناط حكمه الواقع، العاطفة، الحماس، لا. يكون واقع، يكون المناط الحكم المعتمد عليه النص.
يعني هو ينظر في النص ويستنبط منه الحكم، ومن ثم هذا الحكم الذي استنبطه من النص هو الذي سيصلح الواقع.
حملة الآن الرأييين. حملة الرأييين لهم أسماء إبراهيميين وما أعرف أسماء ما أنزل الله بهم
سلطان.
أيوة. يعني هؤلاء يأتون الآن ويدندنون حول هذا، يقولون مثلا أرادوا أن يعطلوا بعض الحدود الشرعية، فماذا يقولون؟ يقولون هو خلاف الفهم، فنحن لنا رأينا وأنتم لكم رأيكم. نقول هذه القاعدة صحيحة من جهة، باطلة من جهة أخرى. صحيحة لو كنتم أهل علم ولديكم آلات الاجتهاد. يعني رجل الآن مهندس أراد أن يبني بناء، تدخل صاحب العمارة قال لا أريد 4 أعمدة، قال له المهندس ما يجوز، لازم 6 أو لازم 10، قال لا لأنه كذا وكذا، أنت لك رأي وأنا لي رأيك. لا،
تفسد الدنيا.
أيوة. هناك يجب أن يكون لك رأي عندما يكون هناك مهندسان، عندما يكون هناك طبيبان، عندما يكون هناك نجاران، عندما يكون هناك متماثلان، يكون هناك متماثلان. أما صحفي يتكلم في دين الله ويبدأ يفرض النصوص ويفهم كما يريد، هذه البلية التي
بلية عظيمة.
تصور أن طبيبا دخل مستشفى، عفوا غير طبيب، أبو المريض، أبو المريض دخل عملية قال لا أريد، لا يسمح أصلا يدخل غرفة العمليات. لما؟ لأنه حتى لا يتدخل وتكون مصيبة كبيرة، فبيخلوا ممنوع الدخول. هنا تصور لو دخل ما أحد يبالي، أما أن يدخل مستشفى الفتوى رجل ليس من أهل الدين، صحفي مهندس، ويبدأ يتكلم
صحيح،
ويقول عمر بن الخطاب خالف علي رضي الله عنه، علي خالف أبا بكر، وهؤلاء أنداد.
طيب فضيلة الشيخ، لنا صور كثيرة في مجتمعنا وفي واقعنا الإسلامي الآن، يعني أريد أن ألقي عليها الضوء من كلام فضيلتكم إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل نستأذنكم فضيلة الشيخ. إخواننا في الله، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد إخواننا في الله، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وهو اختلاف الخلاف الاجتهادي كما سماه فضيلة الشيخ عدنان العرور حفظه الله تعالى. الأمر الذي عمت به البلوى أن هذا الاختلاف الذي صار بين الناس الآن في الصحف وفي الجرائد وفي المجلات له ضوابط مهمة الشيخ يلقي الضوء عليها حفظه الله، أن يكون من ضوابطه أن اللي يتناول هذا الاختلاف من أهل العلم وليس أي صحفي أو أي واحد رأى أنه على منزلة معينة في المكانات الدنيوية، إنما لابد أن يكون من أهل العلم الشرع الذي له أصوله وضوابطه. فضيلة الشيخ، نريد مزيدا من الصور أو إلقاء الضوء على كثير من الصور التي عمت بها البلوى في مجتمعنا في هذه الآونة.
قبل الإجابة على هذا السؤال الوجيه، أذكر الناس أن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، يعني أهل الاختصاص. حتى بعض أهل العلم يوسع القضية، بيقول إنه الأطباء هم أهل الذكر في الطب، بعضهم يعني يوسع القضية، لكن الأصل أن المقصود بالذكر الكتاب والسنة، العلم، الوحي، أهل الوحي، هكذا المسؤول. فهذا دليل أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم وقواعد وآلة الاجتهاد تتوفر عنده، من ما هو مستور من الفهم، من اللغة العربية، من الاطلاع على خلاف أهل العلم، من الناسخ المنسوخ إلى غير ذلك من الشروط. وسبحان الله، كما قلنا أكثر من مرة، الناس طرفان ووسط، طرف يريد أن يغلق باب الاجتهاد وهي كارثة، تعطيل العقل وجمود، وطرف يريد أن يفتح الباب، وهذا لا غير محسوب على المسلمين، يعني غير محسوب على أهل العلم. من الصور أضرب صور دينية وبعد ذلك أوسع القضية. من أهم الآن الخلاف معتبر يجري بين الناس هو هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة،
حكم النقاب،
حكم النقاب، هذه مسألة خلافية.
نعم.
لا يجوز للذين لا يرون الكشف أن يتهموا أولئك بالسفورية،
صحيح.
ولا يجوز لأولئك الذين لا يرون وجه المرأة عورة أن يتهموا أولئك بالتشدد والتنطع، لأن هذا خلاف معتبر مضى عليه جمهور الأمة من يوم الأئمة إلى يومنا هذا. إذن لا يجوز وصف أحد الطرفين بالتشدد، لأن معظم الخلافات إذا لم تكن كلها بين الأئمة الكرام وبخاصة الأربعة، معظم الخلافات هي خلافات معتبرة وهي خلافات اجتهادية. لا يجوز التعصب لرأي تعصب واتهام الطرف الآخر، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم.
ولا يجوز الخروج عن أقوالهم. يعني إذا اختلف العلماء قديما في مسألة على حكمين فلا يجوز في زمني أن أحدث قولا ثالثا.
إذ لا يمكن ذلك.
نعم.
إذ لا يمكن ذلك.
لما لا يمكن ذلك فضل الشيخ وأنت
عندما
فتحت باب الاجتهاد يعني.
باب الاجتهاد لا يفتح في إحداث بدع أو إحداث أقوال جديدة في الدين، ولكن باب الاجتهاد يفتح لفتوى الناس ما يحصل لهم من مسائل شخصية
مستجدة
عليهم
ضمن هذا
ما يسمى عند الفقهاء فقه النوازل.
نعم،
فقه النوازل.
يعني حتى فتح باب الاجتهاد فضيلة الشيخ مضيق وليس موسع.
يعني أنا أقول وسط
وسط
وسط.
نعم.
يعني لا يجوز فتحه على مصراعي ولا يجوز إغلاقه. يعني مثلا لا تجديد في العقيدة إطلاقا، لا تجديد في العبادات. لا يمكن لرجل أن يأتي ويجتهد فيقول الصلوات صارت ستة، صارت أربعة، صارت اثنين، هذا كله باطل لأنه غير معتمد على نص. احنا اتفقنا في أول الكلام عن هذا الاختلاف أن من شرطه أن يكون مناط، يعني أن يعلق المجتهد الحكم بالنص وأن لا يعلقه بشيء آخر. وجه المرأة عورة أو ليس بعورة. هناك من الأقول من الإخوة هداهم الله من يتهم من يلتزم النقاب بالتشدد، وعلى العكس هناك من يتهم الذي تكشف وجهها بالشفورية. هذا خطأ، هذا خطأ كبير،
لأن كلا القولين مبنية على دليل.
بل يعني لا أريد أن الدخول في قضية الترجيح الآن. أين. لكن لو أحصينا نجد أن إذا لم يكن القولان متماثلين فالقول يكون قول آخر أرجح. كذلك مسألة تكفير تارك الصلاح مسألة خلافية، طبعا جمهور أهل العلم على عدم التكفير.
نعم.
اللي الأكثر ما اعتبر الناس قول الإمام أحمد، وقول الإمام أحمد نفسه هناك في أقواله
في روايات،
في روايات. وأعلم الناس في مذهب الإمام أحمد، الإمام ابن تيمية ذكر عنه خمس أقوال. أحد الأقوال أنه يوافق الجمهور في عدم تكفير تارك الصلاة.
صحيح.
إذن أقل الأقوال أن أقول هناك وجهة معتبرة للإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة، ولا يجوز أن أتهم الطرف الآخر فهذه تجاوز للحد. تجاوز الحد عندما يقال من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئي يتهم بتهمة كبيرة. هو لو أدرك ما يقول لاتهم الأمة كلها. لا والله أنا أكون مع الشافعي ومع أبي حنيفة وعم مالك ومرجئي أحب إلي من أن أنفرد برأي لي. إذن هذا يعني تجاوز للحد وغلو. كذلك لا يجوز أن أقول أن الذين يكفرون تارك الصلاة هم من الخوارج.
نعم.
لأننا نحن في باب اسمه باب الخلاف المعتبر. إن الإمام أحمد يقول فهم الكفر من قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، فهم الكفر الأكبر. الأئمة الآخرون لا، فهموا الكفر الأصغر أو كفر النعمة أو ما شبه ذلك منها. هذه يعني الوقت لا يسع أظن لأمثلة كثيرة.
فضيلة الشيخ دائما كنت يعني بارك الله فيكم تربط الكلام الشرعي بأمور من الواقع وأمور اجتماعية نعيشها في واقعنا نحن مسلمين، فهل هناك صور اجتماعية لهذا النوع من الخلاف المعتبر؟
هذا كثير جدا في واقعنا. يكون بين الشركاء، يكون بين الأزواج، وهي أكثر ما يكون الآن الخلاف
الأزواج.
الأزواج والشركاء يا سيدي ما تشارك الأثنان إلا اختلفا إلا من رحمه
اللهم ربه من رحم.
يقول الإمام ابن حزم كلمة جيدة يقول وهل يفسد بين الناس إلا عقود البيع والشراء وعقود الأنكحة؟ تكون مصاحبا للرجل 50 سنة من الأخوة والمودة والتضحية، حتى إذا صارت بينهما علاقة مادية فسدت في يومين، فسدت العلاقة في يومين. وكذلك مسألة الأزواج، المرأة تجتهد في هذا الرأي والرجل يجتهد في هذا الرأي. يعني هناك أمثلة كثيرة مثل زواج الابن، فهي تشتهد له من هذه العائلة، وهو يشتهد لها من يشتهد له من هذه العائلة، هو يرى كذا، مكان السكنة، مكان الدراسة، مكان خلافات كثيرة. في هذه الحالة، هذه الحالة يجب أن نصنف الخلاف قبل أن ندخل فيه.
هل هو معتبر ولا ليس؟
أيوة، معتبر ولا 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 ترف يعني أو تنوع. نعم. فهو يدور غالبا ما بين الترف، ما بين الترف، لا عفوا، ما بين التنوع وما بين المعتبر.
إذن فضيلة الشيخ،
المعتبر الفارق بينه وبين المعتبر أحدهما خطأ.
أحدهما خطأ أم مرجوح؟
لا، أحدهما خطأ.
أحدهما خطأ
قطعا. أما خلاف التنوع كلاهما صواب.
يعني فضيلة الشيخ، الخلاف المعتبر الذي أسميته فضيلتكم الخلاف الاجتهادي يدور بين الصواب والخطأ أم بين الراجح والمرجوح؟
لا، صواب وخطأ. الراجح والمرجوح هو نوع من صواب وخطأ، بس قد العالم لم يت... يعني هو درجات، ولا أريد أدخل بصراحة به.
نعم.
يعني لأن الدخول فيه هو درجات. العالم أحيانا قد يظهر له القطع في المسألة وقد لا يظهر لنفس العالم، فيقول الراجح، يظهر نصف رجوع.
نعم.
وأحيانا
لكن هو أصل الكلام أن يكون بين صواب وخطأ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران،
أحسن، وإذا هذا هو الأصل،
فأخطأ فله
نعم أجر. هذا
نعم.
يعني قاضي يحكم على هذا بالقتل، يقول هذا قتل عمد. الثاني قاضي يقول قتل خطأ. فإذا كان طبعا إحنا لا ندخل في النيات، يعني الأصل
نعم.
النية سليمة.
نعم.
فإذا اختلف في ذلك فهذا من الاختلاف الاجتهادي، لا يمكن أن يكون قتله صواب وعدم قتله صواب. لا، لا يمكن.
صحيح.
هذا لا يمكن أن يكون ذلك. يعني ذكرني هذا الحادثة التي دائما يستشهد بها العلماء كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعزة،
صلى الله عليه وسلم،
وبالحق وبالعدل وبالإنصاف أن يغزو، لما أن يعاقب، أن يؤدب، أن يحاسب اليهود على خيانتهم، خيانتهم الكبرى، فأمر الصحابة أن يصلوا العصر في بني قريظة. فعلى الطريق كما هو معروف القصة أدركتهم الصلاة. الآن قوم صلوا وفهموا أن المقصود من النص الإشراع، وبقي عندهم قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقولون هذا هو الأصل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإشراع. وقوم قالوا: لا، هذا مستثنى، هذا خلاف معتبر.
صحيح.
لاحظ، ما دام في الإطار. لكن الأجود منه أتدري ما هو؟ أنهما وقفا ولم يتنازعا ولم يطيلان، ولم الطرفان يعني يطيلان النقاش، وذهبا معا إلى أعداء الله صفا صفا. ونحن في مسألة الآن يمكن أن تؤلف الكتب وتكتب رسائل الدكتوراه والماجستير، ويتقاطع الناس في المسجد.
نعم. وأنا سبب اتفضل فضل الشيخ،
في بعض البلدان
نعم.
إذا صلوا التراويح بعد أن ينتهوا من صلاة التراويح ينتهوا ينقسمون فريقان وتصلي جماعتان في مسجد واحد، في مسجد واحد. قال: لأن هؤلاء أحناف وهؤلاء شافعية. لماذا؟ قال: لأن أنحاف الأحناف لهم قراءة القنوت غير قراءة قنوت الشافعية. لو تركوا صلاة الوتر كلها خير من أن يصلوا جماعتين في المسجد.
صحيح الله.
يتركوا الصلاة كلها وهم آثمون. وأنا أتوجه بالكلام إلى إخواننا الذين يفعلون هذا، أن يصلوا جميعا ولو كان هذا القنوت صح أو خطأ، لكن يجب عليهم أن يقتدوا بإمامهم. فإن كان إمامهم شافعيا التزموا به، وإن كان حنفيا التزموا
طالما
به،
طالما أن أصوله صحيحة كما بينا أن هذا من
يا أستاذنا الفاضل أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم التفت مرة من صلاة الفجر فرأى رجلين جالسين لم يصليا، قال أو مسلمان أنتما؟ فجاء ناداهما، استثبت ما يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو مسلمان أنتما؟ قال نعم. قال ما منعكما أن تصليا؟ تثبت. قال صلينا في رحالنا، يعني احنا كنا مسافرين وأدركنا الفجر فصلينا، ثم جئنا إليك فوجدنا الصلاة ولا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة. فقال لاحظ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء المسجد والجماعة والإمام قائم يصلي معه، لاحظ ما أجملها، يجب أن يصلي ويجعلها نافلة. وهذا ممكن نقول لطلبة أحسن، نقول للناس النافلة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا واجبة لأجل أن لا يظهر أمام الناس أنه ناس جلوس وناس يصلون.
أفضتم أحسنتم فضيلة الشيخ. نستأذن فضيلتكم في فاصل، فاصل إخواننا في الله، وإن كان ده يعني بزعج الشيخ لكن بنستسمحه كل مرة وهو يسامحنا إن شاء الله. فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم سريعا جدا بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. حياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من جديد أحبتنا في الله، والعود أحمد إن شاء الله تعالى. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الخلاف المعتبر، الخلاف الاجتهادي كما سماه فضيلة الشيخ عدنان العرعور حفظه الله تعالى. وأذكر مشاهدينا الكرام أنه للتواصل معنا عبر هذا البرنامج عليهم أن يتصلوا بالأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة حتى يسألوا فضيلة الشيخ يعني عما استشكل عليه. فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، يعني أحب أن أؤكد على هذه الضوابط الجميلة الماتعة التي بينتها فضيلة الشيخ، أن الخلاف المعتبر لابد أن يكون طرفي الخلاف فيه من أهل العلم، وأن يكون هذا العالم أصوله صحيحة، وأن يكون مناط الخلاف النص والدليل وليس العقل أو الواقع أو العاطفة أو الحماسة أو الغلو أو حتى التمييع
أو المصلحة
أو المصلحة. وهذه يعني فعلا ضوابط نافعة، يعني أنا يعني أهيب والله بالمشاهدين أن يكتبوها وأن يحفظوها عن ظهر قلب، فإنها لو حفظت لحلت كثير من المشاكل. ويحضرني الآن فضيلة الشيخ قبل أن أسأل بعض الأسئلة، موضوع رضاع الكبير مثلا، يعني هذا الموضوع الذي كان خلاف بين الصحابة وهو مناطه دليل، ولكن تناولته بعض الصحف بشيء من الإسفاف، أساءوا فيه لكثير من الأئمة إن لم يكن أساءوا للفكر الإسلامي جملة يعني. فهل مثل هذا النوع من الخلاف يتناول ما بين مفكرين وصحفيين وأصحاب مؤسسات وأصحاب أو حتى لمجرد أنهم ناس دماغهم كبيرة يعني أصحاب فكر؟
إنما يأتي البلاء من أمرين، إما إفراط وإما تفريط، إما تشدد وإما تساهل تمييع تضييع. حتى في أعظم قضية إن شاء الله نتكلم عنها في معنى البلاء اللي حل في الأمة كله بسبب إما إفراط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما تفريط كله. إما إفراط دفعهم إلى مقاتلة الحكام المسلمين بغير حق، وإما تفريط حتى نرى الآن الله عز وجل يعصى جهارا نهارا لا يملك الإنسان أن يقول هذا حرام. إفراط وتفريط، هذه القضية التي يتكلمون عنها، وكل قضية تجد فيها إفراط وتفريط. إرضاع الكبير قضية من أسهل القضايا، وتدل على فقه عظيم في الدين وعلى علو هذا الدين في تعليماته وعلى مناسبته لكل زمان وكان، بل نحن نقول حسبنا أن هذا حكم ربنا، نقول بس هذا حكم ربنا. أما القضية من الناحية الفقهية جميلة جدا ورائعة، لكن هناك من يشوه سمعة الإسلام ويتكلم فيما لا يعني ولا يفهم، وهؤلاء نسأل الله لهم الهداية.
آمين آمين. فضل الشيخ معنا على الهاتف أم عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
يعني في معرض كلام الشيخ عدنان عن قضية الخلاف المعتبر تكلم عن قضية كشف الوجه، فأنا هي عندي سؤال. يعني بالنسبة للأدلة الترجيحية في هذه المسألة، هل هي ترجح الكشف أم ترجح التغطية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا كان يعني الأدلة مستوية من ناحيتين، فهل هذا يعتبر يعني كشف الوجه يعتبر من باب الإفراط بهالحالة؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك أم عبد الرحمن. ومعنا أيضا الأخ أبو عبيدة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبا عبيدة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل تفضل.
يعني بما أن الشيخ المبارك حفظه الله يتكلم عن الخلاف وقتال الحكومات، فأنا أريد أن أسأله سؤالا أرجو أن لا يكون محرجا له، فأنا أعرف عنه أنه لا يخاف إن شاء الله لومة لائم ولا يحابي إن شاء الله في دين الله عز وجل. فقد ورد عن المجاهد أو الشيخ أسامة بن لادن أنه يقول أنه يأمر يعني بقتال الحكومة الصومالية، وأنه قد أفتى بهذا، فهل الشيخ يعني ما هو الموقف تجاه هذه الفتوى، وهل هذا يعد من الاختلاف المعتبر أم لا؟
أحسنتم جزاك الله خيرا. استمع إلى الإجابة من فضيلة الشيخ إن شاء الله.
نحن كنا نتكلم
كان معنا أم عبد الرحمن
نتكلم ننهي الخلاف الرضا.
طيب ثم
وأنا أرى حتى لا الإخوة يتكلفون تغلق الآن الهواتف، يعني تغلق حتى لا يتكلف الإنسان بالانتظار.
اللهم
يعني أنا أتدخل فيما لا يعنيني لكن يجوز.
نعم نعم حصل ذلك.
نعم. بالنسبة لرضاع الكبير، انظر إلى هذه الصورة المشرقة للإسلام. الأصل أنها لا تجوز أو أنها لا تحرم، لا أقول لا تجوز، لا تحرم.
نعم.
لا تحرم. يقول عليه الصلاة والسلام
يعني لا تحرم الولد.
لا تحرم.
نعم. نعم.
إنما الرضاعة من المجاعة. يعني الذي يحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحمة وهي في العامين.
نعم.
فهذا بالاتفاق بين أهل العلم. لكن حصل الآن عندنا صورة طارئة وهي واضحة ويعرفها الناس، أنه عندما نزلت آية الحجاب وتحريم التبني كان سالم مولى أبي كان متبنى.
سالم مولى أبي حذيفة.
أيوة كان متبنى. الآن حصل أمران جديدان في المجتمع الإسلامي. الأمر الأول أنه حرم التبني فينبغي أن يقول ليس هذا بابني، وبالتالي يحرم أن ينكشف على زوجته. والآن جت آية الحجاب فصارت المسألة بأنهم شاقة، فجاء المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له القصة كيت 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 كيت، وأنا أجد تغير بوجه أبي حذيفة من دخول سالم علينا، كان عمره قرابة 20. الآن عندنا مشكلة يتنازع في أمران، إما فراق لرجل لم يعرف أحد من المدينة هو مولى لهم، سيخرج من البيت ولا يستطيع أن يرى التي كان يناديها أمه أو لأنه هي متبنى. هذه مفسدة عظيمة. وفي قضية إن غير مشروع أو لا يحرم قضية الرضاع الكبير، الآن هذه تسمى يعني حوادث العين وحكايات الحال، لها حكم طارئ لها حكم خاص. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة مستثنات من القضية الكبرى اللي باقي على الأصل،
أن التحريم وأن التحريم دون العمل.
لكن هذه القضية بسبب هذا الظرف أنه ترضعه بأسلوب ما فيصبح ابنها في الرضاعة، وبالتالي ينكشف عليها ويرجع إلى بيت. إذن لاحظ المصلحة كبيرة. الآن تنازع العلماء نزاعا معتبرا، فذهبوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا هذه قضية طارئة نسخت في مهدها ونرجع إلى الأصل، وهو قول الجمهور. وعكس هذا ابن حزم فقال هذا حكم طارئ هو ناسخ لتلك، والصواب ما رجحه المحققون من أمثال ابن تيمية. قال نعم هذه طارئة، ولا يمكن لهذه الحادثة أن تنسخ العموم المطلق الأول، إنما الرضاعة من المجاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحمة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا هي ناسخة، لا يمكن أن تنسخ هذا العموم
طبعا،
ولا هي منسوخة فتبقى معلقة. كيف تبقى معلقة؟ حتى إذا جاء ظرف مثل ظرف سالم مولى أبي حذيفة فتنزل عليهم فقط. مثال عائلة أوروبية أخذت ابن عمره شهر فربته، ربته وأرضعته، أو لم ترضعه، لم ترضع عفوا أخطأ، ما أرضعته، حتى إذا كبر صار عمره 15 سنة، 10 سنين، 7 سنين، 3 سنين، أسلمت. الإسلام يمنعها من بقاء هذا الابن.
نعم، لأنه حرم التبني،
لأن التبني
وأوجب عليها الحجاب،
أو أوجب عليها الحجاب،
احتجب منه.
أيوه. نعم. الآن ماذا تفعل هي في هذه الحالة؟ إما أن تطرد الرجل الولد ويصبح للكنائس،
لا يعرف أبا ولا أما،
ولا يعرف أبا ولا أما. الله أكبر، ما أعظم هذا الإسلام وما أسوأ هؤلاء الذين يشوهون سمعة الإسلام. أسأل الله أن يهديهم أو يشوهاهم،
لا حول ولا قوة.
شوف الصورة ما أجملها. فالآن فطنة ابن تيمية وذكاء ابن تيمية وحكمته ومعه طائفة من المحققين قال أن هذا يبقى الحكم معلق لا يعمل به إلا في حالة،
في مناطه الذي وضع له،
مثل حالة سالم، أنه هذه حكمة بالغة. فعند ذلك تقول المرأة، وهذا يحصل الآن في أوروبا، تأتي تقول أنا أسلمت لكن ما أكثر التبني عندهم، تقول أنا ماذا أفعل بالولد؟ هل نتركه للشارع ودائما يقول أمي وأمي؟ فنقول لها أرضعي، ترضع أختها كذا، فيصبح ابنا أو خالته في الرضاعة فيصبح محرم. فانظر إلى هذا المنظار الطيب،
والله عين الرحمة.
أي والله
عين الرحمة، والله
الله أكبر،
الحمد لله.
أما جواب على الأخت،
الأخت أم عبد الرحمن كانت تسأل عن رأي حضرتك، ماذا ترجح، الكشف أم التغطية؟
الحقيقة أنا لا أريد الترجيح لأن هنا البحث، لكن أما وسألت فأقول، وأقول دينا ولا تهربا، العقل مع الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لقوة الأدلة،
نعم،
وقلبي يقول أن وجه المرأة وأن وجه المرأة عورة لما يترتب عليه من أمور كثيرة. لكن إذا كانت المرأة في بلاد هي مقتنعة وزوجها مقتنع أنه ليس بعورة ولا يترتب عليه فتنة مثل البلاد اللي اعتادوا على ذلك، فهذا يجوز لها ذلك بدون أي حرج ما دام عندها طيب قناعة.
هي يعني ألحقت سؤالا آخرا تقول،
أنا ما فهمت،
إذا كانت الأدلة مستوية
أيوة،
إن الكشف ممكن أو التغطية
أيوة
يعني ممكن لهما صواب، فهل يعتبر الكشف لمن غطى، لمن غطت وجهها أن تكشف، ده نوع تفريط؟
لا،
ليس بتفريط.
تسمح لي، هو كان نريد عن إجابة على سؤال الأخ لكن نجيب، وإن كنت أحب أن ينتهي الوقت قبل أن أجيب عن هذا السؤال عن سؤال الأخ
أبو عبيدة
المصري. طيب، لكن سأحاول أجيب لأنه إجابة. أنا أقول للأخت أن هناك، أيها الأخت الفاضلة وكل المسلمين، هناك ترجيحات العلماء يعلمونها. إذا عجز المسلم عجز عن أن يرجح في مثل هذه المسألة، إمام كبير عظيم مثل ابن باز يقول وجه المرأة عورة، إمام كبير مثل الألباني يقول وجه المرأة غير عورة. يقول الإنسان العادي والله أنا ضعت بين هذه، لا ما ضعت، هناك عوامل ترجيح لك خاصة، أعظمها الإطمئنان القلبي، يعني يطمئن القلب لأحد القولين. الإطمئنان القلبي هو من أكبر العوامل لقوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، استفتي قلبك. فعند ذلك هناك عوامل ترجيح، الأكثر عددا أهل الاختصاص اللي يختص، يعني عندما يختلف اثنان في تصحيح حديث أنا أرجع إلى الاختصاص، أرجع إلى البخاري، أرجع إلى الدارقطني، أرجع إلى هؤلاء الأئمة، في قضية فقهية أرجع إلى الفقهاء. أما إذا عجزت الأكثر الأتقى الأعلم، إذا عجزت الذي يطمئن قلبي، إذا لم يطمئن قلبي جاز لي أن أفعل الوجهين.
طيب هي فضيلة الشيخ، إن كانت تعتقد أن تغطية الوجه، يعني هي تغطي وجهها، فإذا كانت الأدلة مستوية فكشفت وجهها، هل تأثم أو هذا هو
إذا كشفت
نوع تفريط؟
إذا لا، إذا كانت هي تعتقد استواء الأدلة ليس تفريط.
أما إذا كانت تعتقد وجوب النقاب
لا يجوز،
لا يجوز
ويحرم عليها ذلك.
فضيلة الشيخ، معنا أبا سليمان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكلم من الهاتف وأخفض صوت التلفاز.
والله مغلقة تماما، يعني أنا غريب، مغلقة تماما.
تفضل يا أخي، تفضل.
جزاك الله خير. لو سمحت أنا عندي بعض الشيخ تكلم عن مسألة الحجاب، جزاك الله خير، لكن يا شيخ أنت هذه المسألة كما تعلم عن تماما، وليس علمي كعلمك، لكن تعرف أنه ما يحدث فيها من فتن كثيرة جدا، وتعرف ما فيها من نزاع وخلاف شديد جدا. فشيخ جزاك الله خير، نريد أن يكون الترجيح واضح جدا، أما العقل والقلب يقول شيء فهذا يا شيخ يعني هذا مبهم للعامة تحديدا، يعني العامة لا يعرفونها. فجزاك الله خير يا شيخ، نحن من طلبة العلم من السعودية يعني نحبك علم الله ونجلك وقدرك، وأنت من على منهج السلف الصحيح، ومثلكم نادر في هذا الوقت، أنت وشيخ مصطفى والحويني وغيركم من العلماء اللي في هذه القناة المباركة، إن شاء الله لها توفيق إن شاء الله. فيا شيخ أرجو منك يعني جزاك الله خير أن يعني تعطينا جواب واضح جدا في هذه المسألة، وأن تقول لنا يا شيخ هذه مسألة دينية، ومنك أنت تحديدا يسمعك الملايين الآن، يعني ليس يسمعك شخص أو اثنين أو ثلاثة، يسمعك.
جزاك الله خيرا أبا سليمان، ونأخذ بوصيتك إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك يا أخي. ومعنا الأخ إسماعيل من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
قناة طيبة وربنا يجعل فيها نصف الإسلام إن شاء الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
عدنان على قناة مستقلة وفي مناظرات ومع الشيعة، ربنا يبارك فيه. كنت بس عايز يعني في أمر كده، يعني مفهوم الصحابة زي الشيخ ما بيقول، بالنسبة حتى حادثة بني قريظة وصلون العصر في بني قريظة كان عندهم اهتمام بمعالي الأمور. للأسف مش عارف يعني بجد حتى علماء كل همهم يعني كتب تؤلف عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. طب ده احنا في وضع دلوقتي الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تحقق فيه نبوة على السلام، احنا تركنا الجهاد حتى اصبنا بالذل، ومفيش تجنيد اجباري في دول الخليج، وفي استعانه بالقوات الامريكيه. فكيف العلماء يعني ازاي احنا محتاجين للاجنبي واحنا ما جندناش المسلمين اللي عندنا؟ تجنيد يكون مفروض اجباري، لان الجهاد ده فرض علينا ذروه سلام الاسلام، الجهاد في الله. فمش بقول ان احنا حتى مش قادرين نعمل بجهاد الدفع، مش جهاد الغزو.
يعني الاخ اسماعيل، هل من سؤال تساله ام غير هذا الاستفسار؟ هل من سؤال واضح تسأله أم غير هذا الاستفسار؟ بارك الله فيك.
أم إن العلماء يجمعوا الأمة، إحنا أول أمة تبدأ تحاسب الحاكم تقول له من أين لك هذا؟ كان بيقول سيدنا عمر اللبس ده جبته منين؟ طولت القميص بتاعك إزاي؟ سيدنا عثمان بن عفان كان بيحاسبوه هو يرد على الإجابة.
وضحت المقالة، وستسمع كلام الشيخ إن شاء الله. ومعنا الأخ صبري، انقطع الاتصال.
أنا أرى توقف عشان نجيب.
تفضل.
حتى الإخوة لا يتكلفوا المكالمة. ثم هل أمامنا أي سؤال؟
الأخ أبو عبيدة كان يتكلم عن سؤال، الأخ أبو عبيدة من مصر كان يتكلم عن دعوة أسامة بن لادن لمحاربة الصومالية.
قبل أن أتكلم عن هذه القضية المهمة والعظيمة، ينبغي أن ندرك قضية فقدها كثير من المسلمين إن لم يكن معظمهم فقدوها، هي قضية الإنصاف. قضية الإنصاف من أعظم القضايا التي فقدها المسلمون، ولذلك قال الإمام الذهبي والإنصاف عزيز. يعني أنت تجد حتى في حالتنا الاجتماعية، حياتنا الاجتماعية، المرأة البنت تشكو زوجها إلى أبيها مباشرة، العائلة القبيلة العشيرة لو كانت مصرية وقف المصريون معها، لو كانت خليجية وقف الخليج، لو كان لا الشاميين
الشاميين.
المقصود من هذا فعلا أنك تجد أبوها مباشرة، أمها ما في ذاك العاقل الذي ينصت إلا قليلا، ينصت ويقول لها يا بنتي أخطأت في كذا، أصبت في كذا. كذلك هو عندما يذهب إلى أهله ويقول فعلت معي كذا وفعلت معي، لا يجزاك العاقل إلا قليل يقول يا جماعة تثبتوا، احضروا البنت، احضروا الزوج، نسمع من الطرفين. يعني إذا جاءك يقول عمر بن عبد العزيز الخصم مفقوءة عينه فلا تعجل، الرجل فلا تعجل بالحكم على خصمه، فلعلك تفقأ بيدك عينه الأخرى، أنت تفقأ عينه.
صحيح.
لأنه ربما وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكوهم. إذن من أكثر ما فقدنا الإنصاف، قضية الإنصاف، ومن أهمها السماع إلى الأدلة، وأن لا نعلق القضايا بأشخاص. أحبب، هذه من قواعد الخلاف التي ذكرناها.
نعم،
أحبب حبيبك هونا ما.
نعم.
يعني نحن إذا أراد رجل يحب أسامة بن لادن، ليس يعني هذا أن يعصمه إلى درجة، إلى درجة أنه يصوبه في كل أمر. وإذا رجل كان يحب ولي الأمر فلا يجوز له كذلك أن يصوبه إلى درجة يعصمه. هذه قضية يجب أن، فقد كما قال الإمام الشافعي كلامنا صواب يحتمل الخطأ. يعني إذا نحن معرضين للخطأ، فولي الأمر معرض للخطأ، وبالتالي أبو حنيفة معرض للخطأ، وبالتالي الصحابة بعض الصحابة معرضين للخطأ، يعني أفرادهم، وكذلك أسامة، وكذلك الحاكم زيد والحاكم عمر. هذه قاعدة عندي أهم من أن أقول أن هذا صواب أو هذا خطأ. نفس الجواب لأخينا الفاضل اللي سألني من السعودية الحبيبة، أن لما تهرب من هذا الأمر وسأفصله كما يريد، لكن عندي قضية أن الخلاف المعتبر، وأن نقف المواقف الشرعية التي سنذكرها، ما هي المواقف الشرعية في الخلاف المعتبر، أننا نصحح ولا نجرع، نبين ولا نختلف، نبين ولا ننصح ولا نفضح، ننصح ولا نفضح، مثل خلاف الوجه والتكفير وغيره. نرجع القاعدة فقدها المسلمون كذلك مهمة جدا، هي قواعد معرفة الحق. يعني كيف نتوصل إلى الحق؟ لا يوجد دروس لدى أهل العلم في ذلك، هذا أسف شديد جدا. القضايا المنهجية تكاد تكون مفقودة، القضايا مفقودة لدى الدروس الدورات العلمية. يجب أن تدرس هذه القضايا، كيفية الترجيح، كيفية الوصول إلى الحق. معنى ذلك الحق لا يتعلق بالعاطفة، الحق لا يتعلق بالحماس، الحق لا يتعلق بالقرابة. الله عز وجل أمرنا أوامر شديدة أننا أن نعدل في أقوالنا، بل أمرنا أن نعدل مع الكفار. قال ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم، شنآن قوم بغضكم لهم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب طرف. يعني العدل مع اليهودي، العدل مع النصراني، العدل مع أي خصم هو من التقوى. فهذه فقدوها الناس، معظم الناس.
فضيلة الشيخ، يعني معذرة أستقطع فضيلتكم في فاصل ونعود إلى هذا الكلام الماتع الذي يعني رقت له القلوب، ونقول إخواننا في الله هذا هو ديننا، فلمعرفة المزيد ابقوا معنا بعد هذا الفاصل حتى نستكمل هذا الكلام الطيب النافع إن شاء الله تعالى. فاصل. حياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد. إخواننا في الله، ومع هذا الكلام الطيب النافع المبارك إن شاء الله تعالى من فضيلة شيخنا المبارك إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عنان العرور. ونذكر أيضا إخواننا أنه للاتصال معنا أو للتواصل معنا عبر هذه الحلقة عليهم بالاتصال من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة تبعا. فضيلة الشيخ حفظك الله، كنا مع سؤال الأخ أبي عبيدة من مصر، وكان يسأل عن تصريح أسامة بن لادن في تكفير الحكومة الصومالية وجوب الخروج عليها ومن ثم محاربتها.
قلت قبل أن نعلم الصواب في هذه القضية ينبغي أن نعلم الطرق معرفة الحق والوصول إلى الصواب، وأن أول طريق له الإنصات للأدلة وعدم التعلق بالأعيان، فإن الحق لا يتعلق بالرجال إطلاقا، ولا يتعلق بالعاطفة، ولا يتعلق بالواقع. الحق يتعلق في النصوص فقط.
نعم.
وضربت مثال ولا بأس أن أضرب مثالا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه رجل أن أخاه أصيب باستطلاق في البطن يعني إسهال، فقال له اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فزاد الإسهال فرجع كأنه شك في الدواء، قال يا رسول الله أسقيت عسلا فما ازداد إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا فسقى عسل فزاد استطلاقا زاد إسهال، ففي الثالثة أو الرابعة قال يا رسول الله أنا يعني كل ما سقيت عسل كل ما زاد، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. أي أنه يجب عليك أن تتعلق بالنص وأن تؤمن بالحق ولو خالف الواقع أمام عينيك.
الله.
ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال فقال معه جنة ومعه نار، فجنته نار وناره جنة. لاحظ الآن يجب أن أكذب الواقع في مقابل النص، يعني لو كل أطباء العالم قالوا غمس الذباب في الإناء يضر نقول لهم كذبتم، فغمس الذباب إذا سقط الذباب في آنية أحدكم فليغمس كله، ففي أحد الجناح داء أحد الجناح داء وفي الآخر دواء، هذا نص. لا نقبل في نقض النص قول أحد إطلاقا. وكذلك مقدم على العاطفة الحقة كما ذكرنا، عاطفتنا إحنا ضد يهودي لكن يهودي جاري في بلد ما معاهد مثلا، يجب أن ألتزم وأبعد العاطفة عن حكمي وهكذا. في قضيتنا هذه ولا شك شائكة ولا بد، أما التزمت الزمني في الجواب فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. القضية الأولى، هل الأخ أسامة هو من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، يعني من الأئمة أو من العلماء الذين أوتوا آلة الاجتهاد ليضاهي بآلته وعلمه كبار أهل العلم؟ إذا اتهمنا بعض العلماء بالسلطنة، هذا تعبير جديد، إنهم أسقطناهم، هناك علماء كبار لم يكونوا يداهنون السلطان، هناك علماء كان منطلقهم أو كان منطلقهم الكتاب والسنة. فهل الأخ أسامة كان يضاهيهم في العلم والاجتهاد والفهم حتى نقارنه بهم ونقول هذا خلاف معتبر؟
عذرا فضل الشيخ، يعني معنا اتصالات حتى لا ينتظرون طولا على الهاتف، نستقبل الاتصالات ثم نستأنف إجابة فضيلتكم. عذرا فضل الشيخ، معنا أبو عمار من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك وعلى ضيفك الكريم.
الله يسلم عليك. السلام ورحمة الله.
قد يعلق الحكم بأصله ويكون من أهل العلم المعتبرين، ولكن إما بدوافع التعصب لمسألة شرعية ما أو بدوافع بشرية أخرى، إما بعدم التوفيق في بيان ما يريد، وإما بعدم فهم ما أراد. ذلك العالم نجد اضطرابا مخيفا في بعض الأقوال والفتاوى التي تصدر، حتى أننا نتمنى أنه لم يفتي في هذه المسألة أهلها. فما وصيتكم للأحياء منهم؟ هذا هو السؤال. وما هي وصيتكم إلى طلبة العلم الذين تعلقوا بمن مات من هؤلاء، علما أن هذا التعلق قد يفسد الود بين المسلمين، فنرى نقاشا وحوارا قد يوصل إلى العداوة والبغضاء بسبب هذا الأمر، وجزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك، وتستمع إلى الإجابة إن شاء الله. معنا أيضا الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بس بتكلم عايز المجموعة أسئلة.
تفضل.
عندي سؤال أولاني بالنسبة لزوجتي، يعني شركة صلاة، وكان يتقال فيها فتوى، سمعت فتوى من أحد الشيوخ إن لو استنفذت كافة السبل المكررة في النصيحة واللوم وكده والهجم يبقى لازم توقع الطلاق. دي نصيحة. جايزة سؤال. التساؤل الثاني إن هل لو الزوجة ما أنجبتش الذرية في الجنة، هل ممكن ربنا يمنحها في الجنة الذرية، قصدي في الدنيا، هل ربنا ممكن يمنحها في الجنة ذرية؟ ثالث حاجة سؤال بس كيفية تقوية العقيدة، الواحد لو عايز يقوي عقيدته ايه السبل اللي ممكن بيها يقوي عقيدته؟
احسنت بارك الله فيك، وتستمع الى الاجابة ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
ارى جازما ايقاف الاتصالات، واعتذر منه شهدي. لماذا؟ لان الاخ الان يتصل اتصاله ويخسر المكالمة ويقطع علينا كلامنا ولم يعد عندنا وقت. والحلقة القادمة ما ندري كذلك كثرة السؤال، فأنا أرى أن ننتهي من هذه الأجوبة، وأعلم أن هذا لا يناسب لكن تدخلي في ذلك، لكن أرى أن نجيب عن هذه الأسئلة وأن ننتهي من هذه القضايا المهمة، أسئلة مهمة جدا، ثم نفتح الخط، فإذا كان بقي وقت فالحمد لله، وإلا فنسأل الله أن ييسر لنا كل خير. كنا نتكلم عن فتوى الأخ أسامة في تكفير الحكومة الصومالية وفي الدعوة إلى قتالها والاقتتال في الصومال. السؤال الأول طرحنا، هل أسامة هو أهل للاجتهاد في هذه القضية؟ الجواب دينا هو ليس من العلماء المؤهلين للاجتهاد، عنده علم شيء آخر، عنده زهد شيء آخر، يريد الجهاد شيء آخر، يريد نصرة الأمة شيء آخر. الاجتهاد وإصدار الأحكام والصواب ليس متعلق بالزهد، ليس متعلق بالجهاد، ليس متعلق بالعاطفة، متعلق في الدليل نفسه. والأمر الآخر إن قلنا أن لم يدرس عند أهل العلم ولا يعرف له ذلك، ولم يزكى تزكية علمية إن هو تأهل للاجتهاد، هذا ليس طعنا بإخلاصه ولا طعنا بأمور أخرى، هذا علم ودين، كما تعلمنا أن تلك العجوز على الاختلاف في الإسناد والراجع عندي الصحة أو الحسن أنها قالت لعمر أخطأت، وعمر من عمر، فكيف بأخ أسامة؟ هذه قضية أولى. القضية يعني لم يشهد له أهل العلم بذلك. القضية الثانية، أنا لقيته وأنا اجتمعت معه وأنا حاورته وأنا ناقشته في قضية، في قضايا كثيرة، وتبين لي أن الأخ ليس عنده ذاك العلم الذي يؤهله للكلام في العلم فضلا عن الكلام في الاجتهاد. وأذكر في قضية، انتهى الوقت
يعني أوشكنا، بقي ثلاث دقائق على انتهاء الوقت، على انتهاء الوقت.
سامحكم الله، صدقوني لا كان ينبغي ألا تفتح، أنا قلت لا تفتح
إن شاء الله،
لأنه الآن يعني هذا الجواب نجيب. المهم طيب دعني أتكلم هذه الثلاث دقائق. إذن وأنا ناقشته في قضايا، وحتى ناقشته في قضايا التكفير، فوقف فالتفت إلى أخ بجواره وقال له أجب الشيخ. قلت لا أريد الجواب من غيره، أريد الجواب منك، لأنك أنت تبنيت القضية تبنيت القضية فالواجب أن عندك من الأدلة ما تؤهلك إلى الاجتهاد فيها. أما أن تقلد رجلا لا يعرف ذاك ثم تتبنى قضية تكفير خطير، لا يوجد في الإسلام أخطر من قضية التكفير، لا يوجد أخطر فتوى على الإطلاق. وهي فتوى، التكفير فتوى تحتاج إلى علم، تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى أمور كثيرة جدا. لأجل هذا أمور أخرى لا أريد الآن أن أذكرها لأن لا الوقت.
إذن فضيلة الشيخ يعني الاستفسار اللي سأل عنه الأخ أبو عبيدة من مصر أن تصريح بن لادن أدعو بن لادن لقتال الحكومة الصومالية أو الحكم عليها بالتكفير هذا غير مرغوب فيه بل هو مرفوض لأنه ليس من أهل الفتوى أو من أهل الفتوى.
هذه نقطة. وحتى لو كان عندنا من الوقت أن نناقش هذه القضية يعني نحي الوقت، أنا بغض المسألة عن أنه عميل ولا غير عميل أو غيره، أنا واصله أصلا شرعيا. الأمر الثاني أن فتواه في التكفير والاقتتال مبنية على ظن أنه أمريكا راضية عنه. نحن لا نعلم في الشريعة أن انتهى الوقت. ماذا أفعل؟
انتهى الوقت
يعني مثلا هذا التكفير أقول غير صحيح. نعم. وأنا أناشد
نعم.
أن أناشد الإخوة الصوماليين والله يسمعنا أن هذه الفتوى ليس لها صحة إطلاقا وهي ستولد لا سمح الله سفك دماء، فلا يجوز اتباعها ولا يجوز الأخذ فيها، وإن سفك الدم من أعظم الأمور عند الله عز وجل. فالواجب ما دام الشيخ شريف ما بيغمني أنا قضايا أخرى سياسية فتح باب الدعوة، الواجب على أسامة ومن يطيع الأخ أسامة أن يتعاونوا على البر والتقوى والدعوة. إذا منعكم الشيخ شريف من صلاتكم ودعوتكم وتعليم الناس التوحيد فهذا شأن آخر، لكن اتقوا الله عز وجل في هذه القضية واتقوا الله. رجل يقول لكم ادعوا.
إذن فضيلة الشيخ يعني الوقت فعلا قد دهمنا ونحن يعني نشكر فضلتكم على هذا الإسهاب الموضح والمبين بإذن الله تعالى، ونعتذر لإخواننا المشاهدين عن عدم الإجابة عن أسئلتهم في هذه الحلقة حيث أن الوقت قد داهمنا، وعلى وعد أن نجيب على أسئلتكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عدنان العرعور المشرف العام على مشروع جمع السنة النبوية، وأشكركم إخواننا المشاهدين على حسن تواصلكم معنا وحسن متابعتكم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك ومولاه. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.